تحياتي، شكرا جزيلا، مساء الخير للجميع. الطبقة الوسطى غنية عن التعريف لدى الجميع. تحياتي غاردية، أبو سليم، دكتور أنوش، الجميع أرد أسميكم واحد واحد، بس أرد أبدي بالمحاضرة. ولو البارحة سألت سؤال الأستاذ نوري، ما أدري ما جاوبني، كان على قرة العين سواني قرتي ودار وجه وراح. على أي حال، الطبقة الوسطى بشكل عام عزيزي، تحياتي، خلي لح أحكي شوية بشكل مختصر نشأتها. يعني كثير سامعين عن الطبقة الوسطى وأين تقف اقتصاديا واجتماعيا، من الضروري أن نعرف كيف نشأت بشكل سريع ومرتكزاتها وتأثيرها على المجتمع. بعدين أقول لك أستاذ نوري، كل المجتمعات بدأت زراعية. عادة المدن تلي الزراعة، تنشأ من الزراعة، الزراعة أولا ثم المدينة، الريف أولا ثم المدينة، وليس العكس هو الصحيح. بدأت الزراعة بالإقطاعيين بالتأكيد وبالفلاحين، هذه مكونات اثنين أنتجت منتجات زراعية، محصول زراعي. بدأ ناس تلتقط هذا المحصول الزراعي وتبيعه، وهم طبقة تجار يسوقون هذا المحصول ويبيعوه في مختلف المكانات، مختلف المنافذ التسويقية لتبيع بيع مباشر. بين الإقطاعي والفلاح الطبقة التجارية هي الطبقة المتوسطة أو الطبقة الوسطى. كيف تطورت؟ لازدياد الكثافة اللي يسموها الماس برودكشن، يعني الإنتاج الوفير من المحصول الزراعي ومن المنتج الزراعي ومن الريف، محصول يمكن أن يسوق مباشرة وممكن أن يصنع لاحقا. فأجروا مكانات، مخازن أمينة، حتى يخلون هذه المحصول وهذا المنتج الزراعي في هذه المكانات التي قريبا هي عن الطرق الخارجية ومنافذ التسويق التي كانوا يرونها بأنها هنا لكي تتعدى المساحة التي يخزنون فيها، يعني خارج البلد أي التصدير. فسميت هذه المخازن بالبورج. جماعة التجار ومعاونيهم قاموا يجتمعون بهاي البناقل البورج، واللي يقعدون هنا يسموهم البرجوازيين، أي البرجوازية نسبة إلى تسمية هذا البرج الأبراج. أصبحت عملية التسويق وعملية الخزن واسعة، فاحتاجوا إلى تصنيع لهذه المواد الزراعية، منها القطن، منها تعرفون يعني الأكل، التعليب إلى آخره، وحتى توسعت إلى الأسماك وإلى البحار وإلى الصيد وإلى التعبئة وإلى خطوط الإنتاج بشكل تدريجي. أصبحت هذه المراكز التي هي قريبة عن الريف، نسميها الآن بالمدينة، هي ليست مدينة متكاملة بالمفهوم اللي نفهمه، لأنها بدأت ناشئة الآن، أكو أبراج فقط وبيها تعاملات. تعقدت الأمور، أصبح المال الأخذ والعطاء والتسويق، فاحتاجوا إلى تنظيم معاملات مالية لكي يكون الحساب سهل، والخلافات القانونية والخلافات المالية احتاجوا إلى قانونيين احتاجوا إلى محامين، احتاجوا إلى محاسبين، احتاجوا إلى ناس عندها تقنية بحيث تستطيع أن تفكر لكي تحاول أن تصنع أجزاء من هذا المنتج أو ذاك. شوف صار أكو هنا تشكلت طبقات من المحامين ومن القضاة ومن القانونيين ومن الوثائق ومن البنوك ومن التحكيم، أصبحت كل هذه الذين أسسوها بين الإقطاع والفلاح وهي الطبقة التجارية أو الطبقة الوسطى بدأت تتسع، لأن المستفيدين أصبحوا كثر، ليس تجار أفراد يجوبون المكانات والمنافذ التسويقية ليسوقوها، أصبح الحجم واسع. ما حول الطبقة المتوسطة اتسعت من المهنيين ومن الحرفيين ومن المتعلمين والذين أصبحوا جزء، مصلحته مرتبطة بهذه العملية، بعملية الطبقة الوسطى وما يهمها، فأصبح تأثيرها تأثير قوي على هذا المجتمع. بدأت تؤثر وتريد أن تضمن مصالحها الفردية، وتضمن حرية السوق، وتضمن الضمان الاجتماعي إلها ولمن يعمل معها. فبدأت تطالب هذه الطبقة، وهي الآن نسميها بالنخبة، تطالب لغيرها بأن يكون هنالك حقوق وهنالك امتيازات وهنالك نظام دولة يجعل من هذا التشكيل شيئا منظما محمي بالقانون، ليسود ثقافة القانون وتسود حقوق المواطنين، ليصبح شيئا ممنهجا يتبع لاحقا. كانت تعتمد في البداية القانون الروماني القديم لتنظيم الأمور المالية والتحكيم وإلى آخره، استحدثت حسب حاجات الملحة وحسب المستجدات الجديدة وتشعب الصناعة. بدأت تنمو الصناعة والتجارة تنمو والتصنيع يتسع، فأصبحت العقلية المفكرة بالمجتمع منتجة، كانت زراعية تحولت بهذا الفهم وهذه المصالح المتبادلة وهذا الوعي الناضج. ليس كل وعي يستطيع أن يفكر وينتج، هنالك وعي لا يستطيع أن ينتج، يأكل ولكنه جاهل في الاستهلاك وجاهل في الإنتاج. هنا تكمن عملية النخبة، ويكمن أهمية موضوع الطبقة الوسطى الواعية والطبقة الوسطى المثقفة. عندما نشأت هذا كله ساد بالمجتمع فئة اجتماعية تتعامل مع منظومة أفكار سموا نفسهم المفكرين أو المثقفين الذين يرفضون هذه الطبقة ومن معها بهذه الأفكار وهذه الإبداعات وهذه الحاجات الملحة التي تتطلبها حركة السوق المستمر الذي هو إنتاج واستهلاك، دورة مستمرة وادخار واستثمار وتحديث للموجود، يجب أن يكون إلى تحديث حتى يستمر. فأصبح التحديث والنهضة والنهضوية وإلى آخره من هذه التسميات اللي كنا نعرفها سادة أوروبا. فبدأوا يطلبون بضمانات ونظم سياسية، تعدت المهنية وتعدت الحرفية وتعدت النظام القانوني والأوراق وتعامل الأوراق وتنظيم الديون والحسابات إلى نظم حسب حاجات الناس. فظهرت من ذلك الوقت أهمية الديمقراطية حتى كل واحد يمارس حقه، وأكو غطاء يضمن حقوق هؤلاء بالديمقراطية، لأن تعدد الأفكار وتعدد الاتجاهات لا تجمعها إلا نظام ديمقراطي يوحد بين حاجات الناس وينسق بينها لتكون الديمقراطية هي الوسيلة. أي ديمقراطية؟ هنا بدأ الاجتهاد السياسي والاجتهاد الثقافي والاجتهاد الاجتماعي. الديمقراطية الليبرالية العلمانية، ما هي حاجة الناس؟ إلى أن ظهرت حقوق الإنسان في مثل هذه الأنظمة، فأصبحت هنا الديمقراطية لها مستوطنين يتبنوها، فنما قام ينمو التعليم، قام تنتعش الفنون، تنتعش الثقافة لأن أكو والإبداع، لأن أصبح مال وأصبحت رفاهية، زاد الوعي، تعمقت حاجات الناس وزادت حاجاتهم وتطلعاتهم، لأنهم بدأوا بأنفسهم ينشئون حاجاتهم وينشئوا هذا المجتمع حول التنمية وحول النمو وحول التحديث. لكي تكون هذه البيئة واعية ومستمرة ولا تموت ولا تنتهي ولا تضمحل ولا تندثر، فإلها شرطين أكيد. شرط الوعي اللي موجود بطبقات المثقفة واللي نسميها النخب واللي نسميها الآن المجتمع المدني، والشرط الآخر هو شرط نظام الحكم ومؤسسات الدستورية. هذا جواب على ما كتبه الدكتور العزيز النوش. بدون النظام المؤسساتي ونظام الحكم والدستور لا يمكن أن يكون وعي مرتبط بمجتمع مدني إلى مؤسسات اللي تحميه. هذا كله أيضا يحتاج إلى شرط. شن هو الشرط؟ لكي يكون هذا الشرط هو الشرط الغائب، لأن أكو مجتمع مدني، أكو وعي، أكو مثقفين، أكو طبقة مثقفين، وأكو نظام دستوري. الشيء الغائب هو الحاضنة الاجتماعية أو الحامل الاجتماعي اللي تتمثل بالطبقة الوسطى. هنا بدأت وهنا أصبحت الطبقة الوسطى هي الحاضنة وهي الحامل الاجتماعي الذي يحمي ويستوعب ويحافظ على نسبة الوعي النامي وعلى الحكم والديمقراطية والدستور. هذه كلها العملية أصبحت القياسات ومفاهيم الطبقة المتوسطة في البلدان المختلفة تقاس اقتصاديا. يعني أنا أنظرها من الجانب ليس من الجانب الاقتصادي فحسب، أنا شرحت هذا الجانب الاقتصادي. إحنا في واقعنا يعني وفي مجتمعنا مقارنة بالمجتمعات الأخرى، مثلا على سبيل المثال في بريطانيا الطبقة الوسطى كل من لا يقل دخل السنوي عن 55 ألف باون، 30-35 ألف باون الوركر كلاس أو اللور كلاس يسموه، يعني الطبقة الدنيا. في أمريكا الجانب يختلف، نسبة الطبقة الوسطى ونموها يختلف طبعا حسب الناتج القومي، دخل الفرد، التضخم، الإنفاق. ولذلك لا يمكن قياس هذه المتغيرات لأنها متغيرات، فليس لها ضوابط بالمفاهيم وضوابط بالوعي وضوابط بالثقافة وضوابط في الانتفاع من حاجات الناس فهما معرفيا آخر. أصبح الاقتصاد هو اللي يحدد مكانتها. أنا لست مع هذا الاتجاه، أنا مع اتجاه التقييم الواعي للطبقة المتوسطة، وهذا ما يهمنا نحن. لأن عادة عندما يكون المجتمع تجاري وسوق الحرة، على سبيل المثال الأسهم ترفع ناس وفجأة ينزلون إلى مستوى متدني لحد الفقر لربما، يعلون إفلاسهم. هذا المؤشر عندما يكون مرتفع وعندما يكون منخفض معناها مستوى الطبقة المتوسطة اختلف. إذن هذه ليست طبقة متوسطة، طبقة مالية طارئة مرحلية سرعان ما تزول حسب زوال الظروف الاقتصادية والمحيط الاقتصادي والبيئة الاقتصادية التي تعيش فيها. كل ما يقال عن الطبقة المتوسطة اقتصاديا حسب المعايير العالمية، ثلث دخل الفرد يبقى للادخار، يعني انت شقد تستلم 100، 300 تضمها والباقي تصرفه بعد ما التعليم، بعد الصحة، بعد السكن، بعد كل شيء، بعد النقل تدخر هذا المبلغ. ثلث دخل الفرد ادخار، هذا صنف من الناحية الاقتصادية. الجانب الآخر، هذا في بلدان، ما بلدان غنية ودخل الفرد عالي والمواد الأولية والمواد المعيشية قليلة، تزيد هاي النسبة من ثلث إلى نصف أو 40% وإلى آخره. فهذا حتى هذا المعيار يختلف بين مكان وآخر. كل من يحمل عقار، عنده عقار وعنده دخل ثابت يزيد عن الدخل العاديين ب30%، أيضا يعتبر مصنف بالطبقة المتوسطة. كل الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة مورد ثابت يختلف أو يزيد عن الرجل الذي أو الشخص الذي لا يعمل بالحكومة، يعتبر شخص مصنف بالطبقة الوسطى. هنا في التصنيف الطبقة الوسطى أصبح الآن على التصنيف الاقتصادي والتصنيف المالي طبقات وليس طبقة. طبقة عليا يعني إذا تستلم 55% 55,000 باون من راتبها السنوي بالدولار، أي باون في بريطانيا، معناها اللي يستلم 35 أصبح وسطى، والعليا هي العليا هذه، والدنيا هو العامل. إذن حتى في الراتب في المدخل أصبحت هنالك طبقات. ولذلك من وصف العمل أعتقد هو أكثر دقة من الوارد المالي السنوي أو اليومي الذي يتغير حسب نسب التضخم وحسب نسب الغلاء وحسب نسبة النمو في ذلك البلد. عادة إذا وصفنا العمل أصحاب المهن الحرة، كل شيء في الاقتصاد أنا مع أنه يتأثر، نعم هذا صحيح، ربما يعني الشيء اللي أقوله ما ينطبق بشكل واقعي ومستمر لأن الاقتصاد متغير. ولذلك نشوف أن هذه المجالات والقياسات غير ثابتة. أنا أتكلم عن مجتمع مستقر اقتصاديا وهو شائع، حتى في الأزمات الاقتصادية لا يتأثر نسبة التضخم ولا تتأثر رواتب الناس بشكل ملحوظ، بحيث تجعل من هذا وذاك يصبح فجأة في طبقة دنيا. حتى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في أمريكا حدثت في دول أخرى حسب التعامل معها في البنوك وفي العقارات وفي تردد العملة وتذبذب العملة، إلا أن هنالك ضمان اجتماعي فيه حد أدنى وحد وسط يؤمن الحياة الرغيدة للفرد أينما يكون. التقليديين في الوصف، يعني الطبقة الوسطى تقليديا هم أصحاب المهن وصغار الأعمال الحرفية والتجار الصغار وأصحاب التكاكين وموظفي الدولة وضباط الجيش المتوسطين، والجديدة الآن هي الذي نحن في صددها. هذا كلها تعاريف قديمة استحدث الآن المجتمع حاجات أخرى، نمت حاجات أخرى في القرن نهاية العشرين ونهاية 21. وما حدث في العراق
واستعراضا للطبقة المتوسطة أو البرجوازية الوطنية التي سميت، أصبحت مؤشراتها تختلف، تغيرت الحال عن المسميات النمطية التي نعتمدها هنا وهناك. أصبحت الثقافة هي إبداع، والإبداع هو تعليم، والتعليم هو إنتاج، وإنتاج الأفكار. بهذا المستوى، بهذا المستوى من التقييم، أصبحت دائما أكو نخب. كنا نتفق أنه يوجد نخب بالمجتمعات. أين هي النخب؟ ما هي النخب؟ هل من المعقول أن تقيس نخبة عقلية متعقلة واعية مثقفة تنتج تبدع بشخص ثلث راتبة يدخره؟ هل هي هذا كافي؟ ألم يكن هذا المعيار الاقتصادي معيارا عاجزا؟ أنا هذا السؤال سألته ويا نفسي، تأملت الشيء، وأعتقد أن الاتجاه الذي أؤكد عليه عن الطبقة المثقفة والطبقة الواعية هي المعيار الحقيقي لنشأة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. لا بد لهذه الحاضنة التي يحميها الدستور ويحميها النظام ويحميها التعليم وتحميها الثقافة، أي إنتاج الأفكار. هنا من أقول ثقافة، إنتاج الأفكار، إعادة تصنيع الأشياء، إعادة صناعة الوعي من جديد، هي هذه الطبقة المتوسطة، هي هذه النخبة التي أعتقد نحن جزءا منها، أعتقد نحن جزءا منها، لأن لدينا هدف يمس ونعاني من حالات المجتمع الذي يعيش فيه، فنشعر بأننا جزء من ضمير هذه الأمة، نفكر استراتيجيا. هذه هي الطبقة المتوسطة التي تنشئ مجتمعا متفتحا متحركا مستمرا يعيش مع الآخرين، مصلحته مع مصلحة الديمقراطية، مصلحته مع مصلحة الحرية، مصلحة الاستقرار، مصلحة دولة الإنسان، وليس مصلحته مصلحة فئوية. هنا ما يجري في العراق مع الأسف الشديد، وما نحن فيه، طبعا أكو دراسة مسويها الدكتور فالح عبد الجبار، الحقيقة عجبتني، نسب الطبقة الوسطى بالعراق 28% عام 58، 34% عام 68، يعني هاي الفئات الوسطية يعني بالمدن، و 48 عام 1988. لو أريد نقارن الطبقة، هي هذه الطبقة الوسطى، فليكن هذه النسبة بغض النظر عن معيارها الاقتصادي أو معيارها النخبوي، هي هذه نسبة. ودكتور فالح عبد الجبار يعني لا شخص في غاية الرصانة، أو أنا أعتبره مفكر، كلامه يؤخذ في نظر الاعتبار لأن يعي ما يكتب. كل هذه الجوانب إذا ردنا أن نقيمها بهذا النسب، معناها أن نسبة النمو، لأن نسبة النمو تقريبا 3% نسبة السكان، تصبح هذه المعايير أيضا معايير تحتاج إلى تفتيت، تحتاج إلى تفليش، إلى تفصيخ، لكي نفهم ماذا يعني 28% أو 34% أو 48%، لكي نفتش عن هذا ونلاحظ مجتمعنا الآن حاليا وما تراكمت عليه وما تراكم عليه الماضي منذ 58، عندما حاول المرحوم الشهيد عبد الكريم قاسم رحمه الله أن يجلب الفقراء خلف السدة. شوف هذه العملية هنا لح تأشر أشياء لربما تفيد للتفكير لربطة بالواقع الحالي الذي نحن فيه. عندما جاءت هذه الطبقة الفقيرة الفلاحية، قلنا احنا قطاع وفلاحين، جو الفلاحين لأسباب ماكو محصود مطلوب يجوز للإقطاعي، أو بعد ثورة 20 أيضا صار اضطهاد وجوي بعد السد خلف السدة. الجانب الآخر الذي كان يقوده قبل 58 توفيق السويدي وآخرون، لا أريد أن أعقب كثيرا عن توفيق السويدي المفروض نعرفه، هذا الاتجاه عندما أصبح منع هؤلاء أن يدخلوا في المدارس ومنعهم أن يتبوأوا في داخل أن يمتزجوا بالمجتمع، أصبحت سقوط هذا النظام و 68 و 63 بعد 58 جاء 68 أصبحت بدل السدة مناطق أخرى سميت بأسماء مناطقها، الدوريين والسوامرة والتكاترة، مناطق أحياء سكنية بهجرة من الشمال لكي توازن ما عمله المرحوم عبد الكريم قاسم. ولذلك ومن هذا المنطلق أصبحت تشظي الهوية بعد سقوط النظام هو السمة الأساسية في تعريف، مع الأسف الشديد وليس ولا أقول أنها الطبقة الوسطى، أصبحت انتماءات متعددة تحوي على عدة طبقات، لأن هذه الطبقات انتمت طائفيا وإثنيا وسياسيا وتخندقت في أحزابها الفئوية وأصبح الذات هو الكل بديلا للكل، وأصبحت المصلحة الشخصية استبدلت كبديل للمصلحة العامة. ولذلك ومن هذا المنطلق أصبحت الآن نحن الآن في محنة إعادة بناء الطبقة المتوسطة أو الطبقة المثقفة أو الطبقة الواعية أو الحاضن الاجتماعي للديمقراطية، والذي له مصالح في بناء الديمقراطية وديمومة الدستور الذي يضمن حق كل المواطنين. ماذا نعمل؟ ما الحل؟ هنا هي تكمن الاقتراحات وتكمن الحجج، ونقترح وعلى النخب أولا أنا أعتقد وعلى النخب أولا أن تتوحد فيما بينها كقوى ديمقراطية بغض النظر عن اتجاهاتها حتى الدينية منها إن كانت تؤمن بالديمقراطية، أن تتوحد فيما بينها وتصبح في بودقة واحدة تحدد أهدافها ومنهج عملها ليكون العمل جماعي وليس عمل فردي، ولنجعل من الأدلج لبعض الانتماءات الذين نريد أن يتوحدوا يفرزنوها لفترة ما، لأن مجتمعنا بأمس الحاجة إلى العقول المنتجة وإلى الناس التي تعتقد أن بها نشأتها، ومن نشأتها تصبح الطبقة المتوسطة هي الحاضنة الحقيقية والواعية لبناء المجتمع، وهي ضمير الأمة وضمير المجتمع والمدافع عن المجتمع. المجتمع عندما نقول ضمير الأمة الضمير الحي وليس الضمير الجاف، الضمير الحي المتحرك الذي يؤمن بتراكم الأخلاق لكي ينشأ ضميرا حيا. تحياتي لكم، وأي مناقشة، وأحب أن أي أخوة عنده سؤال استفساري ناقش إضافة يعترض، موضوعنا حواري أكثر مما هي وجهة نظر واحدة. شكرا جزيلا، تحياتي لكم.